علی محمد و آل
محمد. النقطة الثانية عشرة تعارض الضررين. هذه النقطة من الأبحاث التي تعرض لها الشيخ الأنصاري قدس سره في قاعدة لا ضرر، وهي مسألة تعارض الضررين، ويكون نذكر صورتين من ذلك نتعرض لهما باختصار. الصورة الأولى، إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين فأيهما المقدم؟ بمعنى أنه إذا دار الأمر إما أن يتضرر زيد مثلا وإما أن يتضرر عام، فنقدم من منهما؟ وهل تجري قاعدة لا ضرر فيهما أو في أحدهما أو لا تجري؟ هنا يقول المثال المعروف المتوارد هو أنه إذا أدخلت دابة شخص رأسها في قدر شخص آخر، فلما أدخلت رأسها في هذا القدر بعد لم تستطع أن تخرجه منه.
هذا قدور أول مولانا، هذا
مالكوت. نعم. فهنا يدور الأمر بين أن يكسر القدر ويخرج رأس الدابة سالما فيتضرر صاحب القدر، وبين أن يقطع رأس الدابة فيتضرر صاحب الدابة ويسلم صاحب القدر. لا بد أن
شو هذا من أمثال العراقية القديمة جدا.
هذا
المثال
الذي
يضربون لمن عنده مشورة خلاف العقلاء مثلا، لهم كسر السطر العظم وذب حكرة فيدخل الضرر على الطرف.
هذا خلاص. نعم. فهنا أيهما يقدم؟ طبعا هنا نفترض تارة يتم الاتفاق بين المالكين بحيث يصطلحان ويحصل بينهما صلح على أنه مثلا أحدهما هو الذي يتضرر ويعطى له مبلغ من المال. مثلا صاحب القدر يقول لا مانع أن أكسر القدر تعطيني كذا مثلا، فإذا تصالح واتفق على شيء لا كلام لنا، الكلام فيما إذا لم يتفق على شيء وكل واحد منهما أصاب على أن يبقى ملكه سليما، فهنا الحاكم ما لا يحكم. هنا طبعا محل البحث أنه هل يمكن التمسك بحديث الضرر أو ما يمكن. بالنسبة إلى قطع رأس الدابة ضرر على صاحبها فيأتي لا ضرر فلا ضرر. بالنسبة إلى صاحب القدر، كسر هذا القدر يلزم منه الضرر على صاحب القدر فيأتي لا ضرر ولا ضرر، فيتعارض الضرران. بما أنه يتعارض الضرران، هل أن لا ضرر تشمل المقام أو لا؟ يقول بأنه مقتضاه لا تشمل، يعني لا ضرر طبعا مثلها مثل بقية الإطلاقات اللفظية لا تشمل حالة التعارض. إذا كان هناك تعارض فالإطلاقات اللفظية لا تشمل حالة التعارض، وشمولها لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. نقول أنها تشمل هذا دون ذاك، هذا ترجيح بلا مرجح، فعليه قاعدة لا ضرر في المقام لا تجري. فإذا لا تجري بالنسبة إلى الحاكم، هو لابد أن يلاحظ أنه أيهما أقل ضررا. ربما يلاحظ، يعني إن صح التعبير وإن لم يعبر عنه هنا، إن صح التعبير نقول حال التزاحم، فحال التزاحم يلاحظ فيها الأهم والمهم. فهنا عبر على أنه أيهما أقل ضررا، فمن كان هو أقل ضررا يرجح إتلاف ماله. و عند التساوي من هذه الناحية ومن سائر الخصوصيات الموجبة للترجيح العقلاء ينتقل إلى القراء. فإذا عندنا أولا لا ضرر لا تجري، ثانيا يأتي من هو أقل ضررا فيقدم، ثالثا تأتي القراء إذا تساوى الضرران، يعني القيمة مثلا هي فهنا يتساوى الضرران، فالمرجع هو إلى القرعة باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذه من الأمور المشكلة فنحكم القرعة. طبعا إذا في هذه الصورة في صورة القرعة وفي الصورة السابقة أيضا في صورة ما إذا قدمنا أقل ضررا، هذا الشخص لا يدخل عليه الضرر بلا مقابل، لا، وإنما هو يعطى شيء. يعني الآن إذا فرضنا أن كسر القدر أقل ضررا من قطع رأس الدابة، فهنا يكسر القدر ولكن يعطى صاحب القدر مبلغ من المال، أو إذا خرجت القرعة على صاحب القدر فهنا أيضا يعطى شيء من المال. المهم لابد أن يعطى، ولا يصح أنه فقط يدخل عليه الضرر بدون أن يعطى شيء في مقابل ذلك. هذا الإعطاء طبعا اعتمادا على قاعدة العدل والإنصاف، يعني مقتضى العدل والإنصاف أن هذا الشخص لا يؤخذ أو لا يدخل عليه الضرر بدون أن يعطى ما يقابله. فإذا قاعدة العدل والإنصاف تقتضي أن يدخل عليه الضرر وأن يعطى شيء في مقابل هذا الضرر. طبعا قاعدة العدل والإنصاف هي محل كلام بينهم. فالسيد الخوئي مثلا رحمه الله في مورد من كلماته كما في صمت من مستند العروة الوثقى لم يقل بهذه القاعدة، وأنه لم ينعقد عليها بناء عقلائي ولا مستند لها سوى عذوبة ألفاظها، أنه جميلة العبارة العادل والإنصاف. نعم. وفي مورد آخر اعتمد عليها كما في المصباح، مصباح الأصول. على كل حال في على بالنسبة لمن لم يعتمد عليها يكون نجيبه بأنه يكفينا لإثباتها في الجملة كتاب الله العزيز حيث يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمقتضى العدل أنه إذا دخل على شخص الضرر لابد أن يكون في مقابل، لا يدخل على هذا الضرر بلا مقابل والآخر لا يدخل عليه ضرر أصلا. هذا المثال الأول. المثال الثاني يكون مثال معاصر، وهو أنه يقول عليكم ورحمة الله بالنسبة إلى المرأة الحامل، أحيانا يدور الأمر بين الحفاظ على المرأة الأم أو الحفاظ على الطفل، يعني يشخص الطبيب أنه لابد إما هي تسلم يموت الطفل في بطنها أو أنه يحافظ على الطفل هي تموت. فهنا يدور الأمر إما أن يدخل الضرر على الأم وإما أن يدخل الضرر على الولد. فحديث لا ضرر كما أيضا قلنا سابقا لأنه لا يشمل مورد التعارض، فما يمكن التمسك هنا بحديث لا ضرر فنقول بالنسبة إلى الأم لا ضرر مثلا وما يخالف يموت الطفل، أو نقول بالنسبة إلى الطفل لا ضرر ويموت تموت الأم. حديث لا ضرر لا يأتي في المقام. يقول إن شئت قلت أن حكم الشارع بوجوب حفظ الأم يلزم منه الضرر على الطفل، وحكم الشارع بلزوم حفظ الولد يلزم منه الضرر على الأم، فلا تأتي لا ضرر في الطرفين. يقول إذا كان هذا المثال قابل للمناقشة للاستشهاد من بعض الجوء إلا أنه في الجملة يقول جيد. على كل حال هنا دخل في مسألة تحقيق المسألة في هذا، يعني الآن نحن أصل البحث أن لا ضرر هل تشمل المتعارضين أو لا، هو يعني كان عليه فقط أن يبين بأنها لا تشمل المتعارضين، لأن الإطلاقات في نفسها لا تشمل حالة التعارض، وإلا يلزم منه التناقض. يعني هذه النقطة في عدم شمول حديث لا ضرر إلى حالة التعارض لم يبينها المصنف عليه السلام، فكان ينبغي عليه بدل هذه الأمثلة أو يعني التحقيق في الأمثلة من ناحية الحكم الشرعي ماذا ما هو الموقف، أن يبين النقطة في عدم الشمول. النقطة في عدم الشمول أنه لو قلنا بأن حديث لا ضرر يشمل الاثنين معا يلزم منه التناقض، لأن حفظ هذا يلزم منه الضرر على هذا، وحفظ هذا يلزم منه الضرر على هذا، فنقول حديث لا ضرر في الاثنين يعني يلزم منه أن لا يحفظ الاثنين. الإطلاقات بشكل عام لا تشمل حالة التعارض، حالة التعارض خارج عن مختبى الإطلاق، والنقطة هي أنه يلزم منه التناقض. وشمول الحديث الإطلاق إلى أحدهما المعين يكون ترجيح بلا مرجح، وشمول الإطلاق لأحدهما المردد، المردد كما قالوا لا وجود له ولا هوية، المردد مستقل، المردد مفهوما تصور مفهوم المردد، أما في الخارج وهو مردد لا يمكن، كل شيء موجود في الخارج أو موجود سواء في الخارج أو في الذهن، كل شيء موجود لابد أن يكون متشخص ومتعين، فلهذا نقول لا يشمل الإطلاق أحدهما المردد لأن المردد لا وجود له ولا هوية. فالنتيجة أن عند التعارض يسقط حديث لا ضرر، يعني لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر. الآن هو بحث بالنسبة كمثال فقهي ماذا نصنع في مثل هذه الحالة، طبعا لا ضرر قلنا لا تأتي، لكن ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يدور الأمر بين حفظ الأم وحفظ الولد، فأيهما مقدم؟ هنا طبعا يقول عندنا حالات، حالة أولى أنه يدور الأمر بين موت الأم وموت الولد أو حفظ الولد، يعني إذا أردنا أن نحفظ الولد فيموت الأم ويموت الولد وتموت له، إذا أردنا حفظ الأم لا فقط يموت الولد. هنا واضح أنه يدور الأمر بين حفظ نفسين أو بين حفظ نفس يعني بين ثلاث نفسين أو بين ثلاث نفس واحدة، إذا أردنا أن نحافظ على الولد في النتيجة سيموت الولد وستموت الأم، فإذا أردنا أن نحافظ على الأم فقط سوف يموت الولد. هنا واضح بين ثلاث نفس واحدة أو ثلاث نفسين أنه نقدم ثلاث نفس واحدة، يموت الولد حتى تحفظ الأم، فهذه الصورة يقول أنها واضحة. يقول كان ضرر الأم نعم بدرجة موتها، وكان موتها مستلزما لموت الحمل أيضا، فلا إشكال في تعين الحفاظ على حياتها، لأن الأمر يدور بين موت الأم وحملها اثنين، أو موت فصوص الحمل، والثاني متعين يعني موت فصوص الحمل. الحالة الثانية أنه واضح الحالة الأولى يعني إذا أراد الحفاظ على الولد واحتاج اهتمام الطبيب مثلا على حفظ الولد، النتيجة بموت الولد وبموت الأم، أما إذا ركز اهتمام على حفظ الأم وموت الولد الأم ستحفظ، فإما أن يموت معا أو يموت فقط الولد، هنا يقدم أن يموت الولد وتحفظ الأم، لأنه لو حفظ الولد ما بيقدر، لأنه يحاول يحفظ الولد لكن ستموت الأم، إذا ماتت الأم بالتبع بموت الولد.
ما صار مثل مثال ما صار مردد زي قلنا إذا حفظنا الأم يحفظ يموت الولد.
إيه هو قال الآن.
وإذا حفظنا الولد.
يحقق المسألة فقهيا. فعندنا حالات صور. صورة أولى أنه يلزم من حفظ الولد في الواقع موت الأم، وإذا ماتت الأم سيموت الولد. هو يعني الآن شلون؟ هو إذا الطبيب يعني بذل جهده في جانب أن يحفظ الولد، في النتيجة بتموت الأم، ومجرد تموت الأم يموت الولد. أما إذا بذل جهده في حفظ الأم سيموت الولد، لكن الأم ستحفظ. هذه كصورة.
لا يستطيع
حفظ الولد لوحده، لا يستطيع. فهذا يقول المتعين هو الثاني، يعني موت فصوص الحمل. يعني قد يكون حالات أنه هي حامل، الولد مثلا سيسقط، فيبذل جهده في حفظ الولد، يعطيها أدوية كذا حتى يحفظ الولد ويستقر. الأم تموت لأنه ما ركز اهتمامه فيها، الولد هم سيموت.
يعني احتمال حفظ الولد ضعيف، لكن احتمال حفظ الأم أكثر.
أما حفظ الأم وارد. الصورة الثانية إذا كان تضررها شديد ولكنه لا يبلغ درجة الموت، هنا يجوز لها إسقاطه. هي المرأة يجوز لها إسقاطه إذا كان يدخل عليها ضرر شديد. من شاء ذلك أنه كيف جاز لها إسقاطه؟ يقول لأن الدليل على حرمة الإسقاط هو الإجماع والتسالم، أو روايات ثبوت الدية في الإسقاط بناء على دلالة ذلك الملازمة على الحرمة، وكلاهما لا إطلاق فيهما. بيان ذلك أنه ما هو الدليل على حرمة الإسقاط؟ تارة نقول الدليل هو الإجماع والتسالم. الإجماع هو دليل لبي، دليل اللبي إذا شك في إطلاقه أو ما عرف إطلاق له ليس فيه معقل يتمسك بالقدر المتيقن. قدر المتيقن إذا لم يلزم منه ضرر على الأم، إذا لزم منه ضرر على الأم وجوب أو حرمة الإسقاط تنتهي، فهو يحرم بالإجماع قام على حرمة الإسقاط. هل حرمة الإسقاط في صورة ما إذا هي أرادت أن تسقطه احتباطا هكذا، أو لا حتى في حالة الضرر نشر نقتصر على خصوص ما عدا حالة الضرر؟ إذا يوجد ضرر لا حرمة، إذا ما يوجد ضرر يحرم الإسقاط. أو نقول بأن الدليل هو وجوب الدية، يعني الأدلة دلت على أن للجنين دية على حسب مراتبه موجود، إذا كان على كذا، إذا كان مضى كذا، إذا كان مستوي كذا، المهم أكو دية إطلاقات دلت على وجود الدية. بالملازمة نقول بما أنه تجب الدية إذا يحرم الإسقاط، لأن الإسقاط صار منشأ إلى الدية فأوجب الدية كغرامة مثلا، فهنا إذا يحرم الإسقاط، فلهذا أوجب الدية. إذا قلنا بهذه الملازمة هل نقول مطلقا أو حتى يعني حتى في حالة الضرر أو في غير حالة الضرر؟ يقول الدليل لا إطلاق فيه ليشمل حالة الضرر. نعم الدية ربما تكون حتى في حالة الضرر، يعني تابعة للإسقاط، مو أنه حرمة الإسقاط هذه ترتفع عند الضرر. أما بالنسبة إلى الدية حتى لو كان فيه ضرر عليها الدية. فالمهم حرمة الإسقاط لا إطلاق فيها لتشمل حالة الضرر، فلهذا إذا كان يدخل عليها ضرر شديد نقول يجوز لها الإسقاط ولكن عليها الدية. ثم يقول هل عملية الإسقاط تكون من نفس المرأة أو تكون من الطبيب؟ يقول هو المناسب جوازها من الطبيب أيضا، لأن الإسقاط من الطبيب لا دليل على حرمته في مثل هذه الحالة فيتمسك بأصل البراءات. يقول هو ليس عندنا دليل على حرمة أن يقوم الطبيب بإسقاط الحمل في هذه الصورة، في صورة الضرر الشديد على المرأة، فعليه نشك هل هو يحرم أو لا يحرم أصالة البراءة. هكذا قال هنا طبعا. طبعا هذا مقرر ما في الكتاب، أما كمسألة أخرى ما أدري الآن أحتاج إلى البحث لعل فيها كلام أكثر من هذا المقدار. الصورة الثانية أن يفترض أن الإنسان أن الإنسان ملكا، هكذا الصورة الثانية. نقول زيد له دار، أراد أن ينشئ في هذه الدار حمام، هذا الحمام أراد أن ينشئه في جنب جاره، إذا أنشأه في جنب داره سيتضرر، في جنب جاره سيتضرر الجار بالرطوبة، تأتي لحائطه لمنزله رطوبة من هذا الحمام. هنا تارة نصور أن هذا الشخص عنده مجال بحيث يجعل الحمام في مكان آخر غير جنب جاره، حيث لا يكون في مقابله جار، وتارة نصور أنه لا مكان له إلا هذا المكان. في الصورة الأولى واضح أنه لا ضرر عليه، نفس صاحب الدار لا ضرر عليه أن يجعل الحمام في مكان آخر، بينما إذا جعله في هذا المكان يدخل الضرر على جاره فتأتي لا ضرر. أما الصورة الثانية نقول هذا الحمام لا مكان له إلا هذا المكان، بحيث يلزم الضرر عليه لو لم يجعله في هذا المكان، وإذا جعله في هذا المكان يلزم منه الضرر على جاره، فهنا ماذا نصنع؟ هنا يلزم ضرر وهنا يلزم ضرر في كلتا الحالتين. هنا يقول كما ذكرنا سابقا عليكم السلام بأن حديث لا ضرر لا يشمل المقام، لأن إطلاقه لا يشمل حالة التعارض، وهنا بالنسبة إلى صاحب الدار ضرر عليه نقول لا ضرر المفروض يأتي، بالنسبة إلى الجار أيضا ضرر عليه يأتي لا ضرر، فما يمكن شمول لا ضرر للاثنين لأنه في حالة التعارض كما قلنا لا يمكن، فتسقط هنا قاعدة لا ضرر. يمكن أن يقال طبعا هنا أشار إلى ما ذكرناه سابقا أنه لا بالنسبة لقاعدة لا ضرر لا تشمل الاثنين، شمولها لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، أحدهما المرجح قلنا لا وجود له. هنا ربما يقال بأنه عندنا قاعدة تسمى قاعدة السلطنة، وهي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، ترجح طرف المالك، يقول أنا أنشئ الحمام في ملكي في مالي وأنا مسلط على مالي، أجعل الحمام في هذا المكان أو في مكان آخر، فهذه القاعدة ترجح أن يجوز له أن يجعل الحمام في جنب دار جاره، ربما يقال بهذا القول. هو ما نصور انه يبني على جدار الجار، هو يبني جنب الجار، هذا مثلا هذا جار هذا جاري انا ابني في هالمحل، هذا الحمام من شأنه ماء وكذا يلزم منه رطوبة يأثر على جدار جاري يأثر على بيت جاري فيدخل الضرر عليه، مو انه يبني على ملك الجار. المهم ربما يقال هكذا أن مقتضى قاعدة السلطنة الناس يسلطون على أموالهم أنه يجوز له أن ينشئ الحمام في أي مكان في داره، فلهذا نرجح هذا الجانب على الجار. يقول إذا قيل هكذا كان الجواب أولا أن القاعدة المذكورة لا دليل معتبر عليها من الروايات، فإنها لم ترد في معاجمنا الحديثية إلا في البحار. نعم يقول قد تشتمل عليها بعض كتبنا الفقهية كالخلاف للشيخ الطوسي، بل قيل إن المعاجم الحديثية المشهورة للعامة لا تشتمل عليها. المهم حديث إن الناس مسلطون على أموالهم لم يرد في كتبنا الروائية الحديثية، وتعرض له في البحث الفقهي يذكر استطرادان، فلعله رواية مروية من طرف العامة. لكن أيضا يقول قيل بأن المعاجم الحديثية المشهورة للعامة لا يوجد فيها هذا الحديث أيضا. وعلى هذا فالمستند، كون المستند حديث هذا لا صحة له، فيكون المستند هو سيرة العقلاء، يعني كقاعدة عقلائية موجودة. الناس في العقلاء يقولون نعم الشخص مسلط على ماله بحسب ما يريد أن يتصرف فيه، في بيع، في هبة، في تصدر، هو مسلط على ماله. فإذا كان المرجع هو سيرة العقلاء، فالمرتكب من سيرة العقلاء فيما إذا لم يستلزم منه الضرر على الغير. العقلاء يقولون أنت مسلط على مالك، أنت تريد تبيع، تريد ذهب، تريد تصدق، تريد ما تريد اسمع. أما أنه تستعمل مالك في إضرار الغير لا لا نقبل. فإذا المرتكب عند العقلاء والسيرة العقلائية أنه لا سلطة للشخص على ماله إذا أوجب تضرر غيره، فإذا لا تشمل القاعدة هذا المقام أيضا. يقول بعد اتضاح عدم إمكان التمسك بقاعدة لا ضرر، يتعين الرجوع بعد الشك في جواز تصرف المالك في ملكه إلى أصل البقاء. يعني الآن إذا فرضنا أنه لا ضرر لا تأتي في المقام، فإذا لا ضرر لا تأتي في المقام، أيضا السلطنة لا تأتي في المقام. هنا النتيجة نرجع إلى الأصل العملي. أصل العمل يقول أنا أشك في حرمة هذا التصرف، هل يجوز لي أو لا يجوز، أشك في حرمة هذا التصرف، قاعدة البراءة، الأصل هو البراءة. فالنتيجة على كلام المصنف لو دار الأمر بين أن يتضرر هو أو يتضرر جاره، فيشك في جوازه وعدمه، في حرمته وعدمه، الأصل براءة الذمة من الحرمة. بهذا ينتهي الكلام حول قاعدة لا ضرر. يبقى عندنا تطبيقات أنتم تقرؤونها، مثلا يقول هل يمكن أن نستفيد وفق حديث لا ضرر حكم التطبير في عزاء سيد الشهداء عليه السلام جوازا أو تحريما؟
كيف؟ أنه لا هلك لا يؤدي للهلاك وليس من النوع الثاني المثال ضرر خفيف،
فالضرر غير معتد به لا يشمله لا ضرر. هل يمكن في ضوء حديث لا ضرر استفادة حكم الترتين جوازا أو تحريما؟ أيضا الجواب هو الجواب. هكذا المهم تقرؤون أنتم بقية التطبيقات وتطبقون عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.